إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا تكاد الضرار، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وتعالى لي حتى لا ينسحب بطاق الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظر حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير في العناصر التالية. بنيان ينهار في النار. ثانيا، لا كتاب الضرار. ثالثا، بنيان التقوى إلى استقرار. وأخيرا، لا تقنطوا من رحمة العزيز الغفار. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، بنيان ينهار في النار. أيها الأخيار، كان في المدينة النبوية المطهرة قبل الهجرة رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الرابع، وكان قد تنصر في الجاهلية وعلم علم أهل الكتاب، وكان أهل الخزرج يقدسونه ويجلونه ويحذرونه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأشرقت شمس التوحيد على عيون الأوس والخزرج، ودخل كثير منهم في دين الله أفواجا، غلت مراجل الغل والشغب في قلب هذا الرجل الراجل، بل إن شئت تقل في قلب هذا الرجل الفاسد. غلت مراجل الغل والشغب والحسد في قلبه وأعلن عداءه لله ورسوله. فلما هاجر النبي وانقطر المسلمون في غزوة بدر الكبرى، أعلن العداء لسفور، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، ولكن الرجل أبى أن يدخل دين الله سبحانه وتعالى، بل ترك المدينة وفر إلى مكة هاربا ليهيج المشركين في مكة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من شأن المشركين ما كان في غزوة أحد، وكان هذا الراهب الفاسق قد حضر في أرض المعركة حقرا كثيرة كما ذكر الحافظ ابن كثير، حتى وقع البشير النذير في إحدى هذه الحمر في معركة أحد فكسرت رباعيته وشج وجهه ونزف الدم الشريف من جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم. فلما استقر الإسلام بعد أحد ووجد هذا الخبيث أن الإسلام يقوى يوما بعد يوم وأن رسول الله ما قتل فعلا كما تصور هذا الحاكم فر من مكة إلى الروم ليؤدب هرقل ملك الروم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فوعده ملك الروم ومن مات أن يرسل معه جيشا جرارا لقتال النبي وأصحابه في المدينة. فأرسل هذا الخبيث من بلاد الروم قتالة إلى عصابة النفاق في المدينة ليخبرهم فيها بأنه سيقدم عليهم أمام جيش جرار لقتال النبي وأصحابه ولإخراجه من المدينة. وطلب منهم أن يعدوا له مكانا ليستقبلوا فيه كتبه ورسله. وإذا قدم عليهم وجده بين أبويهم في المدينة. فقامت عصابة النفاق التي كانت تتكون في هذا الوقت من 12 رجلا فقط فبنوا لهذا الرجل الخبيث انتبه مسجد الضرار. بنوا مسجد الضرار ولما انتهوا من بنائه ذهبوا الى النبي المختار وقالوا له يا رسول الله نريد ان تاتي لتصلي لنا في مسجدنا. واقسموا بالله بين يدي المصطفى انهم ما بنوا المسجد الا لاصحاب الاعداء منهم لمن تعذر عليهم في الليالي المطيره المظلمه ان ينطلق الى مسجد قباء ليصلي خلف رسول رب الارض والسماء. ولكن الله عصم نبيه صلى عليه وسلم من الصلاه في هذا المسجد الخبيث. فقال لهم النبي بخلقه الكريم أنا أستعد الآن للسفر إلى غزوة تبوك فإذا عدنا إن شاء الله أتيت إلى مسجدكم لأصلي لكم فيه. وعصم الله نبيه من الذهاب إلى هذا المسجد. وبالفعل انطلق النبي مع الأصحاب الأطهار إلى غزوة تبوك. فلما عاد قبل أن يصل إلى المدينة بيوم كان الله جل جلاله قد أمر جبريل أن ينزل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هؤلاء المنافقين وبقصة مسجد الضرار. فنزل جبريل بقول العزيز الغفار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. درس عظيم. الله سبحانه وتعالى يكشف ما تكنه شمول المنافقين لحبيبه المصطفى وللجماعة المؤمنة. فنظر هذا الكلام النفيس إنه كلام من يعلم خائنة الأعين وما كشف الصدور. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا إنه مسجد ما بني لله. هل تتصور أن يبنى مسجد ليس لله جل وعلا وإنما للكفر بالله؟ هل تتخيل أن يبنى مسجد لإعلان الكفر بالله؟ هل تتخيل أن يبنى مسجد للتكرس فيه والاحتمال به لإعلان الحرب على الإسلام باسم الإسلام؟ انه مسجد يبنى لله يبنى لأجل الدين، ولكنه في الحقيقة يتدرج فيه أعداء الدين للقضاء من هذا المسجد على الدين ذلك. مسجد قصر لله، مسجد مرار لمسجد قراء، مسجد أسس للتفريق بين المؤمنين، مسجد بني لإرصادا لهذا المسلم الخبيث الراهب الفاسد. هل تتخيل هذا؟ والذي يعلم هذه الحقيقة ويكشف ما تخفيه الصدور هو العزيز الغفور. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وهو الراهب الفاسق أبو عامر، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ومع ذلك جاءوا يقسمون بالله ويحلفون بالله بين يدي رسول الله إن أردنا إلا الحسنى، لا نريد لهذا المسجد إلا الخير، لا نريد به إلا أن نرفع المشقة والحرج عن أصحاب الأعداء والعلل من أصحاب المرض. والله يشهد إنهم لكاذبون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فزادوا قلوبهم مرضا على مرض. ولو تقدم إليهم أهل الخير والفضل وذكروهم بالله وقالوا لهم آمنوا بالله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض، يغض هؤلاء بغاية الجرأة والتذكر. إنما نحن مصلحون، الله جل وعلا يكذبهم، فهو الذي يعلم السر وأخفى. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا نحن معكم، نحن نريد القرآن، نحن نريد أن تكون الحاكمية لله، نحن نتملص من هذه العلمانية الوقحة التي كشفت غرف عن الحياة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تذكر وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ويأتي الأمر في غاية الصراحة والوضوح والقوة للغفوة لا تقم فيه أبدا، لا تكن في هذا المسجد أبدا، أمر للنبي وللصحابة وللأمة من بعده، أمر من الله للنبي وللأمة أن يهجروا مساجد الضرار وأن يسقطوا لافتات الضرار كما تبين الآن. لا تكن فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، إنه مسجد قباء. فالسياق في مسجد قباء كما ذكر جمهور المفسرين، وليس معنى ذلك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤسس على التقوى، كلا. قال الحافظ ابن كثير: فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول رب الأرض والسماء من باب أولى، أسس على التقوى من أول من أول يوم. والحديث في صحيح مسلم ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال هو مسجدكم هذا، وأشار إلى المسجد النبوي الشريف. فمسجد قباء والمسجد النبوي أسس المسجدان على التقوى من أول يوم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إنها تزكية من رب العالمين لأصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالطهارة هنا الطهارة المادية الحسية فحسب، وإنما يراد بالطهارة هنا الطهارة المادية من النجاسة والأقدار، ويراد بها أيضا الطهارة المعنوية، طهارة القلب من الشرك، طهارة القلب من الشك والريبة والغل والحقد، والله يحب المطهرين. ثم قال ربنا جل جلاله: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أيها الأخيار، إن أي بناء على غير تقوى الله فإن مصيره في الدنيا إلى انهيار ومصيره في الآخرة إلى النار. أكرر، إن أي بناء على غير تقوى الله فإن مصيره في الدنيا إلى انهيار ومصيره في الآخرة إلى النار. إنه بنيان يتهاوى، لماذا؟ لأنه أصلا قد وضع على أرض تنهار، على كربة متزلزلة، على كربة متخلخلة. انظر إلى التعبير القرآني وتدبره جيدا. خير أم من أسس بنيانه على شفا، أي على حافة وحرف جرف هار، جرف ينهار، إنها أرض تنهار ومع ذلك يبني عليها الجهلاء الأغبياء بنيانا عاليا، والأرض في ذاتها تنهار، فإذا ما وضعوا هذا البناء انهار انهيار الأرض من تحته. إنه أي بناء يوضع في الأرض على غير تقوى من الله فإن مصيره في الدنيا إلى انهيار ومصيره في الآخرة إلى النار. بنيان يتهاوى ويصطاقط في نار جهنم. وتذكر قول الله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. سبحان الله، صورة مادية تشكل انهيار البنيان على الأرض المتخلخلة، وصورة نفسية تبين الشرور والنقوص من الداخل. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، هذا البنيان في بنيان الكفر والنفاق أورثهم نفاقا وشكا وقلقا وريبة في القلوب والصدور. لا تزول هذه الريبة ولا ينتهي هذا الشك ولا ينقطع إلا إذا تقطعت القلوب نفسها وسقطت من الصدور. صورة مادية تقابلها صورة نفسية شعورية في أسلوب يبدعه القرآن الكريم إبداعا وجملا، وهو كلام العليم الخبير جل جلاله. بنيان ينهار في النار، إنه بنيان أهل النفاق. هذا المسجد مسجد الضرار، من انتهى، بل ما زال مسجد الضرار قائما إلى الآن في صور شتى وأشكال مختلفة، في كتب، في أشعار، في أدب مشهور، في أفلام ماجنة، في أفلام هابطة، في مسلسلات ساقطة. ما زال مسجد الضرار يقدم عمله ويقدم نوره تحت هذه اليافطة وتحت هذه اللافتة. نريد الله والرسول، نعمل من أجل الإسلام، نعمل من أجل الدين. ترفع اللافتة ظاهرها الإسلام وباطنها الكيد للإسلام، ظاهرها العمل للدين وباطنها استئصال شأسة هذا الدين، وباطنها القضاء على الإسلام والمسلمين. وهذا هو عنصر الثاني من عناصر اللقاء، لافتات الضرار. تعلن الآن لافتات كبيرة، إنها لافتات الضرار التي يتكرس تحتها وخلفها أعداء هذا الدين، لا من الكافرين الأصليين، لا من الملحدين الذين لا يؤمنون برب العالمين ولا بسيد المرسلين، إنما يتكرس خلفها رجال ونساء من جلدته، ويتكلمون بألسنتنا، يعلنون هذه اللافتات باسم الإسلام، وهم يتكرسون خلفها ويحسبون بها لبرد الإسلام. اللافتة الأولى الإبداع الفكري والعقلي، اللافتة الثانية الحرية الشخصية. النافذة الثالثة التحرر من عقدة القديم. انتبه انتبه إلى نافذات الضرائب. النافذة الأولى الإبداع الفكري والعقلي. لا يستطيع أحد أن يتنكر لهذه النافذة، إبداع فكري إبداع عقلي. لا يستطيع أحد من المسلمين أن يتنكر لهذه النافذة أو أن يلتفت إلى خطرها، وهي في الحقيقة يتكرس تحتها وخلفها المجرمون من أعداء هذا الدين لإعلان الحرب على الدين باسم الدين ولهدم الإسلام باسم الإسلام. فتحت هذه اللافتة، لافتة القرآن، يعلن المجرمون الحرب في خطوات منظمة. الخطوة الأولى، وتدبروا معي جيدا، الخطوة الأولى هي التضخيم المستمر والمتعمد للعقل ومكانته مع التقليل والتحقير المستمر والمتعمد للنص ومكانته مهما كانت درجة ثبوت النص من الناحية العلمية، ولو كان النص في قرآن رب البرية والسنة الصحيحة لسيد البشرية فإنهم يتنكرون لهذا النص بدعوى أنه لا اجتهاد مع النص. نعم، أعلنوها صريحة فقالوا إن القاعدة التي أجمعت عليها الأمة منذ مئات السنين والتي تقول لا اجتهاد مع النص لابد من التملق منها ولابد من إسقاطها لأنها تشكل حجرا على العقل البشري الذي أبدع إبداعا عظيما في السنوات الماضية. الاجتهاد مع النص كلام باطل لابد للإلغاء. ماذا تريدون؟ قالوا لابد أن يفكر العقل في أي نص حتى ولو كان في القرآن. نعم. حتى ولو كان في السنة الصحيحة. نعم. لا يجوز ابدا ان نقبل النصوص هكذا دون ان نعملها بالعقول، فان قبل العقل النص مررناه، وان رفض العقل النص ولو كان في القران والسنه رددناه. هذا هو الابداع الفكري والعقلي. ثم انتقلوا الى الخطوه التاليه المباشره، وهي هدم من نقل الدين، من نقل القرآن والسنة، هدم الصحابة. فإن هدم الصحابة هدم للدين، لأن الذي نقل إلينا القرآن والسنة هم أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فخرج عليه شيء من شموخ الضلالة، ما زال حيا يرزق، يرفع على الأعناق ويشار إليه بالبنان في أمة تصدق لمن يجب أن يقام عليهم حد الله. يقول هذا الشيء من شموخ الضلال إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحملا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعددهم الى صحابيات معروفات. ثم يقول الخبيث الرفيع الوضيع، ولما كان التقاط الذكر بالانثى والانثى بالذكر نصا يوميا من الضغوط الاجتماعيه المعتاده في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج عن اصحابه أن يأذن لهم أن يمروا في المساجد وهم جنب. ثم انتقلوا إلى الخطوة الثالثة تحت لافتة الضرار التي تسمى بالإبداع الفكري والعقلي. انتقلوا إلى الخطوة الثالثة ألا وهي التنكر لسنة النبي المصطفى، بل وإنكار نبوة رسول الله. فلقد قرأ البعض منكم على صفحات الجرائد في الأيام الماضية من خرج علينا بالمنشط الكبير ليقول نبوة موسى وعيسى ومحمد مشكوك فيها. إنكار السنة والقول بعدم حسية السنة، وقد نقلت
المحد في المحد اجماع الامه على كفر من انكر حجيه السنه. فالسنه بنص القران ثابته الحجيه. قال تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الى اخر هذه الايات الكثيره. ثم انتقلوا بعد ذلك الى الخوف والرجاء تحت لازمه الضرار المعروفه بالابداع الفكري والعقلي، الا وهي اعلان الحرب على القران نفسه. فخرج علينا مجرم حكم القضاء المصري للجهل في السنه الماضيه، خرج علينا في كتابه الخبيث لينسف القران من اول الفاتحه الى سوره الناس في اسطر قليله، فيقول بالحق: ما زال الخطاب الديني. انظر، هو يستهزئ ويحتقر هذه العقول التي ما زالت تؤمن بالقران وبالاسلام، فيقول: ما زال الخطاب الديني يتمسك بوجود القران في اللوح المحفوظ. يعني يريد ان يقول: ما هذا الغباء، ما هذا الجهل. تدبر كلماته الخبيثه: ما زال الخطاب الديني يتمسك بوجود القران في اللوح المحفوظ اعتمادا على فهم حرفي للنص، يقصد نصوص القران اعتمادا على فهم حرفي للنص، وما زال يتمسك بوجود الاله، وما زال يتمسك اي الخطاب الديني بوجود الاله على عرشه وفول داره ومملكته وبين جنوده من الملائكه، وما زال يتمسك بالحرفيه ذاتها بوجود الجن والشياطين والسجلات التي تدون فيها اعمال العباد. يقول: والاخطر من ذلك انه ما زال يتمسك بصور الثواب والعقاب كعذاب القبر ونعيمه ونعيم الجنة وعذاب النار والمرور على الصراط إلى آخر ذلك من تطورات أذكورية. هل تذكرتم هذا الكلام؟ إلى آخر ذلك من تطورات أذكورية، يعني هذا من الأساطير من الخيال. ويقول رائد الخبيث من رواد هذا الجيل، يقول: القرآن قابل للنقد باعتباره كتابا أدبيا يستحق النقد ويستحق الثناء. ويقول هذا المجرم الخبيث الذي رجع على الأعناق في الأمة، في الأمة المسكينة، يقول: وجود إبراهيم وإسماعيل أمر مشكوك فيه، وجود إبراهيم وإسماعيل أمر مشكوك فيه، ولو ذكر في التوراة والإنجيل والقرآن فلسنا ملزمين بتصديق أي من هذه الكتب. ليصلوا بالخطوة الخامسة تحت لافتة الضرار التي تسمى بالإبداع الفكري والعقلي إلى أخبث وأخطر هذه المراحل، ألا وهي مرحلة الحرب على الله ذاته. قال احدهم: لا اختار الله ولا اختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق لي عيني، فهل ابدل الجدار بالجدار؟ هذا اديب كبير جدا في الأرض. تخفف الأمة المخدوعة له، وتحتك الصفوة العلمانية المجرمة في كل عام به. ويقول هذا الحيوان، يقول: الله مات وعاد بالأنصار أي الأصنام، ثم يقول: ننظر
ولا نصغي لذلك الإله، فلقد اشتقنا إلى رب جديد سواه.
ويقول آخر: الله في مدينتي شريد طريد، الله في مدينتي يبيعه اليهود. ويقول آخر: هذا هو الإبداع الفكري يا زاد، هذا هو الإبداع العقلي يا زاد، لافتة من لافتات الصراع يتسرب خلفها المسلمون لإعلان الحرب بهذه الخطوات المنظمة على الدين باسم الدين وعلى الإسلام باسم الإسلام. يقول آخر:
وآخر جيش فاح قد ذبحناه، لم يلقى سوى الله يعدو أن يجري كغزال أخضر، تقاربه كل بلاد الصيد، سنقاربه سنقيض له الله. ويقول آخر: صار الله رمادا صمتا رعبا في كف الجلادين، صار الله حقلا ينبت مسابح وعماد.
هذه هي النتيجة الأولى من لافتات الضراء الذي تسمى بالإبداع الفكري والعقلي، يصدر رب العزة ويشكك في الإسلام، وتعلن الحرب على النبي وسنته، ويهزم الصحابة،
ويرفع المسلمون عقيرتهم بقولتهم الخبيثة: لابد أن نجتهد مع النقص ولو كان في القرآن.
اللافتة الثانية من لافتات الضراء: الحرية الشخصية. وتحت هذه اللافتة تعلن الحرب على الرجال، ويقدم التبرج على أنه الحرية، ويقدم الفن على ويقدم الفن الحادث الساقط على أنه الإبداع وعلى أنه التطور. أعلنت الحرب على الرجال الشرعي تحت لافتة الضراء المعروفة بالحرية الشخصية. وإذا ارتدت المسلمة النقابة والحجاب يقال لها: لا، لماذا؟ أنتم أذنتم للمتلبسة أن تخرج عارية إلى الشوارع والطرقات بدعوة لافتة الضراء الحرية الشخصية، فلماذا يغلق الباب في وجه العفيفة المنتقلة؟ لماذا تعطل بين يديها الأسباب؟ لماذا توضع تحت أقدامها العقبات والصعاب؟ لماذا؟ لماذا لا تحاكمونها الأمة بنفس ما حاكمتم به المتلبسة تحت لافتة الضراء الحرية الشخصية؟ والله جل وعلا هو الذي أمر من أسلمت لله بالنداء، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البرج المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فتحت لافتة الضرار الحرية الشخصية زمروا وهللوا للتبرج وللتفلت وللميوعة وللانحلال والتمرد على الدين والتمرد على سلطان الأمة والتمرد على سلطان المدرسة لدعوة الحرية الشخصية. أما اللافتة الثالثة من لافتات الضراء، وهي التي حركت في وجداني وقلبي اختيار هذا الموضوع، هذه اللافتة الخبيثة التي تسمى بالتحرر من عقدة القديم. وخرج علينا هؤلاء بلا أدنى خجل أو وجل ليناقشوا على شاشة التلفاز علنا قضية ما تطور عاقل على وجه الأرض في بلد مسلم أن تطرح مثل هذه القضية للنقاش، ألا وهي قضية تدريس الجنس لأولادنا في المدارس. على شاشة التلفاز وتخرج علينا امرأة أستاذة دكتور داست على دينها بالنعل وداست على انوثتها وحيائها لتناقش بفصاحه وبدون حياء هذه القضيه وتفتح امامها بلا خجل وتقول ولماذا لا ندرس لابنائنا هذه القضيه؟ وانا لا احب ان استخدم لفظه الجنس اذ لا اصل لها في القران ولا في السنه، لكنني اكررها من باب قولهم هم لاخرجنا المراد. هذه القضيه الخطيره، انا اسال هذه الدكتوره واقول لها: هل علمتك امك قبل الزواج هذا الامر؟ والجواب لا ورب الكعبه، وانا اقسم بالله واحي ما اقول. لماذا؟ لاننا في السنوات الماضيه ميدان سمي بعد ذلك بميدان التحرير، وشجعها على ذلك قاسم امين، لانهم حرروا المراه. لماذا؟ من حجاب العفه، حرروا المراه من زي الشرف والحياه، وجعلوها اسره لجهاد البشر الجائعه، قلب للموازين واختلاط للحقائق المثير. الحيوانات يا سادة لا تحتاج إلى من يعلمها كيف تمارس الغريزة. الحيوان لا يحتاج إلى من يعلمه، لأنه أمر مركوز في الجبر، مركوز في الغرائز. كثير من أهل الفضل والله ما عرف شيئا عن حقائق اللقاء مع امرأته إلا في ليلة الولاء. هل فشلت حياته الزوجية؟ هل عجز في أن يأتي امرأته؟ لا والله. هل احتاج إلى أحد أن يعطيه مرورا متخصصة في إتيان زوجته في الحلال الطيب؟ لا والله، لأنه أمر مركوز في الجبر، مركوز في الغرائز. لا تحتاج الحيوانات إلى من يعلمها ذلك، فكيف بإنسان كرمه الله على سائر الخلق؟ ماذا تريدون من أولادنا؟ إنه ولدي وولدك. ماذا يراد لأولادنا بعد كل ذلك؟ ألم نكتفي هؤلاء باختلاط مدمر في المدارس والجامعات؟ ألم يكتفي هؤلاء بكميات البنجو التي تشرب الآن في المدارس بل والمعاهد الأزهرية؟ ألم يكتفي هؤلاء بما يحدث في فروقات الجامعات؟ انظروا، لا يخفى على أحد أن شبابنا ينشأ الآن ويربى في ظل جملة هائلة من المغامرات والأزمات والمشكلات، حتى صار أولادنا يعيشون بحرا للجنية من الفتن، يغشاهم نور من الفتن، من فوقهم نور، من فوقهم سحاب. إذا أخرج الولد من أولادنا يده والله لن يجد يراها من ظلام الفتن الحادثة له، بل إذا امتدت إليه يد متعوضة ظاهرة لتنتقله من الغرق المحقق، جذبته أيادي أخرى كبيرة لكثرة الأعداء المترصدين لأولادنا ممن يرفعون نفسات الضرار، ولا يريدون لأولادنا أن يتوكلوا على مائدة القرآن أو مائدة النبي المختار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث. لم يكتفي هؤلاء بالمكسلات الهادفة التي ربت أولادنا على كل رذيلة، واقتلعت من قلوب أولادنا كل فضيلة. ألم يكتفي هؤلاء بما يسمى بالسترايك أو بالسكت الخطير القريب الذي أدخل إلى بيوت مسجدنا إلا ما رحم ربك جل وعلا؟ يريدون أن يعلموا أولادنا هذا وأن نمد لهم هذا في المدارس؟ وكل هذا تحت لافتات الضراء، التحرر العرف القديم. لابد من التخلص من صفوف الدين، فالدين مقدس،
رجعية وتخلف وتأخر. ونرى سجية قاتلة تخيم على سماء الأمة. والكل يقول وما دولة وماذا أصنع لا حياة لمن تنادي ولا نارا تفقت بها قضاءك ولكن أنت تلف أجير مالي إلى آخر هذه الأقوال التي تجسد سلبية خطيرة وقع فيها كثير من المسلمين والمسلمات. لو اعترفت أنا ولو اعترفت أنا كل بأسلوب مهذب بأسلوب جميل ليبين لهؤلاء المجرمين الذين يشكلون الآن عقول أبناء الأمة لنبين لهم أنه يجب أن يحكمنا في تفكيرنا وأقوالنا وأفعالنا شرع ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد البتة أن يخالف دين الله ولا أن يتجاوز شرع الحديث الصادق رسول الله لنخبر هؤلاء أن الأمة ما زالت تعشق الإسلام وتحيط به ما زالت تحيط هذا الدين وتعمل من أجله. إنه واجب فنسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. لا شفاء القراء كثيرة ولا أريد أن أشق على حضراتكم أيها الأخيار كارثة بنيان التقوى إلى استقراء. نعم لا يستقر بنيانا إلا إن أسس على تقوى من الله عز وجل. لا يستقر بنيانا في الدنيا والآخرة إلا إن أثبته في الدنيا على تقوى من الله عز وجل. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاله تمنعك وتحفظك من سخطه جل جلاله. فأصل التقوى مأخوذة المصدر هو الاتقاء وهي مأخوذة من التقى والمصدر الاتقاء والوقاية حفظ الشيء مما يلهيه ويضره. قال أبو هريرة حينما سأله السائل ما التقوى؟ قال هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فماذا صنعت؟ قال كنت إذا رأيت الشوك اتخيت أو ابتعدت عنه. فقال أبو هريرة ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وقال خلق الذنوب قصيرها وكبيرها فهو الكبرى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحترن قصيرة إن الجبال من الحطب. فالتقوى ولبنيان التقوى تنال قدر الله إن الله يحب المتقين. ولبنيان التقوى أنت في معية الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ولبنيان التقوى تتنزل عليك بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولبنيان التقوى يفتح الله عليك الرزق. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولبنيان التقوى يسر الله لك أمرك في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ولبنيان التقوى يفتح الله عليك من العلم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ولبنيان التقوى يفرق الله لك بين الحق والباطل. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ولبنيان التقوى تنال رضوان الله وجنه الله في الاخره. قال تعالى والآخرة عند ربك للمتقين. فأي بنيان على غير تقوى من الله فمصيره في الدنيا إلى النار وفي الآخرة إلى النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد من رحمة الله عز وجل. لا تظنوا أن جميع أقوالي من أقوال الصراط ممن يصنعون ذلك الصراط لا تظنوا أن هذه الأفراح تقدر على تنكوك أمور الله. يؤمنون يؤمنون والله هي الطاقين والله مكلم نور ولو تنهى الكاثرون. فمثل هؤلاء جميعا فمثل ذبابة حقيرة فإني راحلة عنك. فردت عليها نخلة السم العزاقة وقالت انطلقي أيتها الذبابة الحقيرة. فهل شعرت به حينما تخطى علي لأستلذ لدي وأنت راحلة عني؟ لا تعلم هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار فلم يكن الله من جمال ولا وضع إلا أدخله الله هذا الدين يعز عليه أو يمد يديه عندما يرد الله به الاسلام ويرد ان يزيد الله به الكفر. اللهم انصر الاسلام على عباد المسلمين. اللهم اشهد كل قوم المؤمنين ونصر الاسلام على المواشرين. اللهم رب الامه الى الحق رب الجليل. اللهم رب الامه الى الحق رب الجليل. اللهم انصر اخواننا في الاردن وشتت جنب نعود المسلمين ونزل لنا نصر راحه للامن والامان ولجميع عباد المسلمين. اللهم لا تجعل احد منا في هذا الجمع المبارك عباده الا وحده ولا معيوب الا لخيرك ولا بين الا غضبك ولا بين لنا الا رحمتك ولا عظم الا هديته ولا ضرع الا جئت وسددته ولا حزن الا لما ولا ولا الا قبلت على رب العالمين. اللهم اجعل معنا هذا الجمع مرحوما وتكرما من ذاته محولا معقولا ولا تنقصنا لا منك فيه ولا محروما. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتعلمنا وارحمنا انك انت التواب الرحيم.